الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 60 بعد 100 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو الثالث من سند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا بالله ورسوله. قال في عون المعبود الباء زائدة في المفعول كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين. قال في الحاشية: وقد أخرج مسلم سنده وأشار إليه إلا محمد بن سنان فمن مشايخ البخاري ولم يخرج له مسلم. الحديث أخرجه النسائي فقال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان به أخرجه أيضا أي أحمد. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد تقدم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، هذا ليس على الحصر، فقد جاءت أسباب أخرى لجواز قتل النفس المسلمة، ذكرناها في كتابنا أحكام قتل النفس المعصومة. وفي هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ومعنى ذلك أن هذه الكلمة تنفعه ابتداء، فإن التزمها عصم دمه، وإن ناقضها بأي ناقض من نواقض الإسلام أبيح دمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أو امرأة، وخالف في ذلك المعتزلة والخوارج ومن إليهم من العقلانيين، ولا عبرة بخلافهم ولا نظر إلى قولهم مع توافر الأحاديث النبوية والآثار المروية في هذا الباب. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قام في مجمع الصحابة يقول: والزنا حق في كتاب الله، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فشانهم إلى ولي الأمر. وبعضهم فصل فقال: إن كان قد قتل فإنه يقتل، وإن كان قد سرق قتل وسرق فإنه يقتل ويصلب ويقطع، وهكذا كل بحسبه، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، هذا على تخير الإمام في النظر إلى المصلحة، أو يقتل نفسا فيقتل بها، يقتل نفسا متعمدا غير ولده. لا يقتل والد بولده عند جماهير العلماء، ولا يقتل سيد بعبده عند جماهير العلماء. وذهب مالك أنه إذا كان مترصدا قاصدا لقتله فإنه يقتل به. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن خالد بن سلمة عن أهي عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة. زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت ضرتها، وهي غضبة من الغيرة ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتيها. ثم أقبلت، يعني كأنك تميل إليها وتنسانا، بنحو هذا الكلام، كناية أنه يشغل عن بقية زوجاته بعائشة رضي الله عنها. ثم أقبلت علي، أي على عائشة رضي الله عنها، فأعرضت عنها مع سبها لها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن عفا وأصلح أجرها على الله. فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها، أي من شدة رد عائشة عليها وقوة بلاغتها وعظيم فصاحتها، ما ترد علي شيئا لأنها لا حج لها. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كونها انتصرت لنفسها بالحق. وأيضا قد جاء في بعض الروايات أنه قال: بنت أبي بكر، يعني أنها في الشبه كأبيها من حيث قوة الحجة والفصاحة والشجاعة والبيان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وفيه أنه يغتفر للضرات ما لا يغتفر لغيرهن، ويصبر عليهن، ويصلح بينهن إذا احتجن إلى إصلاح. وفيه أن الإنسان إذا تغير داخله يتغير خارجه، فانظر كيف يبس ريقها حين هزم قلبها. وفي حسن العشرة، فإن عائشة لم تقبل على الانتصار حتى أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وزكريا بن أبي زائدة، وإن كان مدلسا فقد عده الحافظ الثانية من طبقات المدلسين، والأولى والثانية لا تضر عن عنتها، والله أعلم. الحديث أخرجه النسائي في العشرة من الكبرى، وأخرجه الإمام أحمد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، قال عبد الله وسمعته أنا منه، قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا به، قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وهل هذا الأمر قبل عتاقها أم بعد عتاقها؟ فإنها إنما فسخت من زوجها، فيكون عدتها حيضة تستبرئ بها الرحم. قال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين إلا علي بن محمد والطنافسي وثقة، أما الحافظ بن حجر فيقول في بلوغ المرام، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول، انظر سبل السلام. ويقول في الفتح: ذاك الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة، وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق ابن معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة، وهو شاهد قوي لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح في المتابعات. انتهى المراد من الفتح. انظر ما يقول عن هذا، لأن فسخها من مغيث كان ليس بطلاق، فإن كان طلاق فنعم الحرة تعتد بثلاث حيض. بل مذهب عائشة خلاف هذا، عائشة ترى أنها ثلاثة قروء والقرؤ الطهر، فهذا مما يقوي القول بإعلان الحديث، فيكون الحديث معلم من جهتين: الجهة الأولى أنه مخالف لما يروى عن عائشة من أن القرء هو الطهر، وهنا جعلت عائشة القرء هو الحيض. الوجه الثاني أن التي تنفسخ من زوجها بطلاق، أقصد بخلع أو فسخ، أنها يلزمها الاعتداد بحيضة لاستبراء الرحم. قال الحافظ في الفتح: وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، فذكر نحو حديث عائشة وزاد أمرها أن تعتد عدة الحرة. رجعوا الدارقطني: هذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة، فلذلك اقتصرت على ثلاث. لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، وهذا مثل حديث ابن عباس في قوله تعتد عدة الحرة، ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس تعتد بحيضة. وقد تقدم البحث في عدة المختلعة، وأن من قال الخلع فسخ قال تعتد بحيضة، وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا، فكان القياس أن تعتد بحيضة، لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة. وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على عدة بريرة عدة المطلقة وهو شاهد قوي، لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصح المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيح عن عثمان بن عمر وزيد بن ثابت وآخرين أن الأمة إذا اعتقدت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدته عدة حرة. وقد قدمت العتق أن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف أن بعضهم أوصلها إلى 400 فائدة، ولا يخالف ذلك قول عائشة 3 سنين، لأن مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيه مقصودا خاصة، لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع التكثير من هذه الحيثية. لكن هنا ليس بطلاق يا أخوة، الجارية إذا اعتقت إن اختارت زوجها فبعد ذلك لا تنفك منه إلا بطلاق، لكن بمجرد عتقها تختار الفسخ منه لا يلزم الطلاق. أرى أن هذا الحديث فيه ما فيه الله أعلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال وقد أخرج مسلم سنده وأشار إليه بقية حاء، وأخبرنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المدحجي قال أخبرنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله دراري المؤمنين، فقال هم من آبائهم. وهذا يكاد أن يكون شبه إجماع عليه، فإن حديث الله أعلم بما كانوا عاملين وحديث عصفور من عصافير الجنة وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قد جاء بعدهما يبينه أنهم من آبائهم سواء في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة. ففي أحكام الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويقبرون على الوجه الشرعي، وفي الآخرة في الجنة. وإنما الشأن في ذراري المشركين، سيأتي أنه هنا يقول هم من آبائهم، لكن قد جاء حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه رأى حول إبراهيم أبناء الناس قالوا له يا رسول الله أبناء المشركين، قال أبناء المشركين. الصحيح في هذه المسألة أن أطفال المسلمين وأطفال المشركين من ماتوا على هذا الحال أنهم في الجنة، وبعض أهل العلم يرى خلاف ذلك، ربما يذهب في أطفال المشركين إلى أنهم يمتحنون، وبعضهم يذهب إلى أنهم من آبائهم مطلقا، وهم من آبائهم في شأن الدنيا نعم لا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون، أما في شأن الآخرة فالحكم لحديث سمرة. وهناك مبحث ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكنه ذهب إلى خلاف ما قررناه. قال فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذرني المشركين؟ قال من آبائهم. قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا حديث صحيح من حيث السند، وأما من حيث المتن فإن حمل على الحكم الدنيوي فيما إذا بيت الكفار المسلمون ولم يستطيعوا التمييز بين الكبير والصغير فالأبناء من آبائهم، وأما الحكم الأخروي فهم في الجنة كما في حديث سمرة بن جندب راجع تهذيب السنن لابن القيم. وهذا ترجيح الشيخ مقبل هو الراجح بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من مساكين، قال أبو داود وقال غيره عدة من صدقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. وهذا قد جاء عن أسماء أيضا في الصحيح، لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك، أي أن الإنسان يتصدق ويرجو من الله القبول ولا يبقى يحسب اليوم تصدقت بمائة ريال والمائة ريال فيها كذا غدا تصدقت بكذا، يترك هذا الأمر، الله أعلم ما يقبل وما يرد. ليس الشأن في العمل، فكم من عامل لا يقبل عمله. الشأن في القبول، إنما يتقبل الله من المتقين، فإن ابن آدم الأول عمل وقرب كما قرب أخوه، ولكن تقبل الله عز وجل من المقتول ولم يتقبل من القاتل. عند ذلك دخل الحسد في القاتل وقال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ولو كان الشأن إلى العمل فقط فكم هم العاملون. هل أتاك حديث الغاشية؟ يهن يومئذ خاشية عاملة ناصبة، حتى اليهود والنصارى عندهم أعمال ولكنها غير مقبولة لعدم توفر شرطي الإخلاص والمتابعة فيها. وهكذا كثير من المسلمين عندهم أعمال وقد ترد عليهم قصور في هذه الشروط، الإخلاص والمتابعة أو الإخلاص أو المتابعة، والله أعلم. الحديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثني الليث قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن أمية بن هند عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذن فدخلنا عليها، فقالت دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه، يعني أرادت أن تنظر ما الذي يعطي وما الذي بقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت نعم. قال مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. هذا السند في أمية بن هند روى عنه اثنان كما في تهذيب التهذيب ولم يثبت معتبر، فمستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. وفيه الإنكار على الزوجة إذا وقعت فيما يحتاج إلى إنكار، وفيها أن الإنسان يتصدق بما قل أو كثر ويترك شأن الإحصاء. وفيه أن المرأة بل غالب الناس يعجبهم النظر في شأن ما يكون تحت تصرفهم، وقالوا من عجيب الشأن في هذا أن رجلا كان موظفا ثم تقاعد، فخشي عليه أن يشعر بالضيقة بسبب التقاعد، فذهب عند خزان في باب مسجد يعبي للناس الماء ويعطيهم يتوضعون. وفي يوم من الأيام جاء أحدهم مستعجل فأخذ إبريقا دون الإبريق الذي أشار إليه، فصاح عليه ارجع، فرجع قال اطرح هذا الإبريق، طرحه قال خذ هذا الإبريق، أخذه قال ايش فيها؟ قالوا انا ليش هنا جالس. الشاهد ان بعض الناس يعجبه ان يكون الشأن على الترتيب. عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث احبت ان تعلم ما دخل في بيتها وان تعلم ما خرج من بيتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال يقول لا تحصي فيحصي عليك، هذا تفسير لقوله لا توكي فيوكي عليك. بعض الرواة ضمير يقول راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وراء البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. قال الحافظ الإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا وهو من باب المقابلة، والمعنى النهي عن معنى الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله عز وجل يثيب على العطاء بغير حساب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، وإحصاء الله قطع البركة عنه أو حبس بمادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخر انتهى. الحديث على ظاهره فيحصي الله عليك يلحقها ما يلحقها بسبب هذا الفعل الذي صدر منها. اتهم تحفة الأحوذي الكلام الأول. قال رحمه الله قال الإمام البزار رحمه الله قال كشف الأستار حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إذا خرج للغزو، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر واعتذر بمن يتخلفون بعده ما تركت سرية لعظيم شأن الجهاد، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمائنهم إلى من يقوم بالشأن بعدهم، ويقول لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم أي من الطعام والتمر ونحو ذلك، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا عن غير طيب نفس، وقد علم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ليس على الأعمى حرج في التخلف عن الجهاد ولا على الأعرج حرج في التخلف لزمانته ولمشقة المشي عليه، ولا على المريض حرج لأنه ربما يزيد مرضه إذا خرج، ولا على أنفسكم، هذه مسألة أخرى، أن تأكلوا من بيوتكم لأن ما فيها حلال لكم، أو بيوت آبائكم لما علم من الإذن يعني المطلق عند الآباء وعند الأمهات، أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم الأقرب ثم الأقرب، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم إلى قوله أو ما ملكتم مفاتيحه، يعني لا حرج أن تأكلوا بالمعروف، وهذا من فضل الله الواسع. قال البزار لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح، قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا ابن نفيل قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي هدية سواء من ذهب أو من فضة، أهداها لها فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي يعني من أحجار الكريمة، هذه الفصوص التي توضع في الخواتم وتوضع كذلك فيما تلبسه النساء له ألوان يتفنن في صناعته. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه لزهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولرغبته في الآخرة، أو بعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنية. هذا حديث حسن، حديث أخرجه ابن ماجه، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقربين، فهذه ابنة ابنته وهي في منزلة أمها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أن الجد أب، وقد ذكروا أن أمامة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها، وحين قتل علي بن أبي طالب خشي أن يتزوجها بعده معاوية رضي الله عنه فأمرها قال إن مت فليتزوجها فلان. ذكر بعضهم أن لها ذرية، والصحيح الذي أظهر ليس لها ذرية والله أعلم. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن ماجه قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن راشد عن أبي وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفى، قال زيد يعني الإسلام، كما يكفى الإناء كفي الخمر يعني حتى يذهب ولا يبقى منه إلا الشيء اليسير، وهذا تمثيل بليغ من حيث أن الناس يتركون العمل بالإسلام جملة إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، ولو تأملتم هذا تجدونه الآن جليا، يعني شعوب تسمى باسم الإسلام وليست في الإسلام، باطنية رافضة جهمية عباد قبور من الصوفية، فماذا بقي مثل هؤلاء من الإسلام؟ صلى الله السلام والعافية. فقيل فكيف يا رسول الله قد بيّن الله فيها ما بيّن، يعني في الخمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها، يسمونها بالشراب الروحي ونحو ذلك من التسميات، كما قال صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى والحرير والمعازف، وربما استحلوه بغير اسمه. وفي فترة من الفترات كانوا يسمون الحشيشة بلقمة القاضي ونحو ذلك من التسميات. هذا حديث صحيح أبو وهب الكلاعي حبيد الله بن عبيد الله كما في تهذيب التهذيب، اختلف فيه قول ابن معين فتارة قال لا بأس به وأخرى قال ثقة، ولكنه لا تعارض بين قوليه لأن لا بأس به بمعنى ثقة عنده. قال رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول الله، فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. وهذا الحديث قد جاء بلفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: لا يزال الشيطان يسأل أحدهم حتى يقول: هذا الله خلق الخلق، أو لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول أحدهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقول: آمنت بالله، ولينتهي، ورواية فليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا حديث حسن. محمد بن إسماعيل هو ابن أبي فديك والضحاك وابن عثمان، وهذا العلاج النبوي أحق من فلسفة أهل العلم الكلام، أن ذلك يلزم منه التسلسل، وما لزم منه التسلسل فهو محال. انظر إلى هذه الاختيارات اليسيرة من الشيخ رحمه الله، كيف يأتي بها مبينة وموضحة ومجلية. وهذه مسألة ينبغي للمسلم أن يعتني بقلبه فيها، لأن الشيطان له وساوس ومداخل وله حرص على أذية الإنسان. ولذلك جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في صدره لأن يكون فحمه أهون من أن يتكلم به. قال: أو قد وجد؟ قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا من حديث عبد الله بن عباس عند أحمد وقد تقدم، وهو أيضا من حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، ذلك محض الإيمان، ذاك صريح الإسلام الإيمان، أي أن الإنسان لا يتكلم بما يجول في صدره مما يخالف الشريعة من تمثيل أو تشبيه أو تكييف. وهذا دليل على عظيم شأن إيمان العبد، وإلا لاستجراه الشيطان وساقه إلى سبيل الهوان، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تكلم النووي رحمه الله في شرح مسلم على هذه المسألة، بما أن الإنسان إما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما أن يقول آمنت بالله، وإما أن يجمع بينها ولينتهي، وإذا لم ينتهي هذا الوسواس الذي يجري في صدره يقوم من مقامه، يتحرك أو يشغل نفسه بشيء، بقراءة أو بصلاة أو بقراءة قرآن أو بمجالسة أحد أو بعمل، حتى يذهب عنه هذا الوسواس ويقطع مداخل الشيطان. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.